الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج استشارات. هذا البرنامج الذي يأتيكم تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ضمن برامج التوعية في الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يرزقهم الحج المبرور بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل وفقه الله، الأستاذ بوزارة التعليم العالي وعضو التوعية الإسلامية بالحج بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. فحياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا.
حياك الله، حيا الله إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، وجعل الله هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا موفقا، وجعله من المجالس العامرة بذكره الحاثة على أداء حقه سبحانه، الموجبة للزلف لديه بمرضاته وبإحسانه وحسن ثوابه لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات.
اللهم آمين. مواضيعنا كما عودناكم أيها الإخوة مواضيع ذات علاقة مباشرة بالحج، تعنى كثيرا بمقاصد هذه الشعيرة العظيمة، وأيضا بمسائلها الفقهية والشرعية وما إلى ذلك. موضوعنا في هذه الحلقة مشاهدي الكرام حول معاني التوحيد في الحج. التوحيد ذلكم الأمر العظيم والأصل العظيم من الأصول التي ينبغي للمؤمن أن يلحظها وأن يأخذ بها وأن يراعيها، وهذا الركن العظيم أيضا من أركان دين الله عز وجل. ما الرابط بين التوحيد والحج؟ قبل أن أعرض مثل هذا الموضوع على ضيفنا في هذا اللقاء، طرحنا هذا السؤال: ما الرابط بين الحج والتوحيد يا ترى، على مجموعة من الإخوة لنشاهد إجاباتهم، ثم نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث.
نعم، الحج صورة من صور التوحيد.
نعم، الحج صورة من صور التوحيد.
أكيد طبعا توجد علاقة، يعني فالتوحيد هو يعني هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحج هو يعني أنت عم تطبق، يعني شو بدي أقول لك، عم تطبق أنت التوحيد عمليا. يعني
عارف أن التوحيد هو التوحيد الربوبية لله، والحج من فرائض الإسلام، يعني إذا ما في توحيد ما في حج.
إذن هذه إجابات جمهورنا العزيز، وللشيخ أكيد تعليق على هذه الإجابات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أشكر إخواني الذين استطلع معهم هذا اللقاء، وأشير إلى ما ذكره أخونا في أول استطلاع إلى أن أحكام الشرائع الدينية والتكليفات إنما هي محققة للتوحيد.
جميل.
فالتوحيد، الصلاة توحيد، والصيام توحيد، والزكاة توحيد، والحج توحيد، البر بالوالدين توحيد، الجهاد في سبيل الله توحيد، المعروف توحيد، طلب العلم توحيد، جميع العبادات في فرائضها في واجباتها في سننها في تروكها أيضا هي تدور على هذا الأصل، أصل التوحيد.
السؤال كيف؟
الحج ظهرت فيه مظاهر التوحيد في مناحي عديدة من أوله إلى آخره، وهو يجدد معالم التوحيد ومظاهره. نبدأ بالإحرام. ما الإحرام؟ نية الدخول في النسك. هذه النية محلها القلب، لمن تدخل في هذا النسك؟ لله،
وهذا توحيد.
هذا توحيد، وهذا هو المحرك الأساسي. لماذا فرض الله علينا الحج وأوجب علينا العمرة لنوحده بهما بالحج وبالعمرة. إذا قال الملبي والتلبية سنة مؤكدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دارت على معنى لا إله إلا الله، بل تمثل فيها لا إله إلا الله قولا ووصفا، فهي توحيد. يتبين ذلك بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام تلبية المشركين، كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فتلبيتهم شركية، وتلبية النبي عليه الصلاة والسلام إيمانية توحيدية. تركوا للمحظورات، من الذي حضره عليها؟ ربنا جل وعلا منعه منها، وهي مباحات في أصلها، يتعبد لله بهذا الفعل، وهذا توحيد. جميل. طوافه بالبيت، والطواف ركن من أركان الحج والعمرة، هذا الطواف والأطواف إما مستحب كطواف القدوم القارن والمفرد، أو طواف النافلة، أو واجب في طواف الوداع وطواف النذر، أو ركن في طواف الحج وطواف العمرة. هذا الطواف لمن؟ هل هو طواف للبيت وتعظيم لهذا الحجر وتعظيم للبنية؟ لا، طواف لله ببيته،
وليطوف
بالبيت، ما قال للبيت، فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليعبدوا هذا البيت. فطوافك بالبيت لله توحيد. ولو طاف في مقام أو في ضريح أو في قبة أو في مزار أو عتبة لكان مشركا مع الله، إما شركا أصغر أو شركا أكبر إذا طاف متقربا لصاحب المقام أو القبة أو المزار أو الضريح. السعي بين الصفا والمروة توحيد، ليس السعي تعظيم للصفا وتعظيم للمروة، وإنما السعي لله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. إن طاف معظما الصفا متقربا إليه، أو المروة متقربا إليها، أو ما عليهما سابقة من الأصنام، إساف على الصفا وصنم نائل على المروة، كان مشركا، لكن لما سعى بينهما لله كان توحيد. وقف بعرفة لما؟ إن وقف بعرفة رياء فهذا شرك، إن وقف بعرفة ليمدح فهذا شرك، إن وقف بعرفة حتى يشهده الولي الفلاني هذا شرك، إن وقف لله كان توحيدا، وكان له أعظم الأجر عند الله.
عظيم.
وقل هذا في بقية المناسك، في المبيت، في الحلق، في الرمي، في التقصير، في طواف الوداع، هذه المظاهر كلها توحيد لله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام خالف أهل الجاهلية في حجهم، ودارت مخالفته لحجهم في أصل التوحيد، بدأ من التلبية، ثم إنه وقف بعرفة ولم يقف مع ما ابتدعه المشركون في المزدلفة، قالوا حنا حمص ما نخرج عن الحرم، وقف بعرفة مع الناس وبقي فيه حتى غربت الشمس، معيدا سنن الحج وشعائره ومناسكه على سنن أنبياء الله ورسله من إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمن بعده.
جميل عظيم. يعني هنا تتضح أن معالم التوحيد متعددة في تطبيق هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج،
إذا
في سكنات الحج وحركات،
إذا تلفظ خير الدعاء دعاء يوم عرفة،
الله،
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. توحيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي توحيد الله، ما أراد الله منا أن نعذب أنفسنا ونتعبها، ولكن لنحقق في هذه الشعائر والمشاعر توحيد الله وحده.
جميل.
الحاج ينتهي ببدء الرمي، ينتهي من التلبية ويبدأ بذكر آخر، الله أكبر الله أكبر إلى انتهاء حجه، هذا تنويع بالذكر حتى يتحقق فيه التوحيد. القاسم المشترك فيه تعظيم الله بتوحيده.
جميل.
تلبية أو تكبيرا، تهليلا أو تسبيحا، استغفارا أو دعاء، كله لتوحيد الله جل وعلا.
الله.
ولهذا في حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن وحسنه وصححه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، الدعاء هو العبادة. تأمل في الدعاء في جميع المناسك وجميع المشاعر، لأنه توحيد لله جل وعلا، ومهما تعددت مظاهر التوحيد الذبح، ذبح الهدي، والآفاقيون المسلمون الذين ما حجوا يذبحون أضاحيهم، إن ذبحوا لله توحيد، وإن ذبحوا لغير الله صار شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم.
جميل. شيخ، الذكر الذي أصبح وكأنه شعار للحاج وهو التلبية، لا شك أنه يعني أحد أبرز الأمور الظاهرة التي يعلن بها توحيده، ولذلك ثم رابط كبير كما أشرفتم وسلفتم قبل قليل بين التلبية والتوحيد. سألنا نحن مجموعة من الإخوة المشاهدين في استطلاع ميداني عن معاني التلبية، إن سمحت لي أن نشاهد هذا التقرير ثم نعود مرة ثانية لتبين معاني هذه الكلمة العظيمة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إلى الاستطلاع ثم نعود.
أولا الشكر والدعوة لله،
السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى،
حمد الشكر ثناء لله رب العالمين. هي لها معاني كثيرة بس ممكن تختصر أو أبرز معانيها ممكن تكون في الحمد، في الشكر، التقرب لله، أو التقرب لله هو ممكن يكون تقريبا أقرب شيء للإجابة ممكن.
أيوة، الحمد والشكر لله والثناء.
والله معاني التلبية هي تلبية نداء للحج، وأذن في الحج بالناس، وأذن في الناس بالحج أتوك على كل ضامر، يعني أنك أنت لبيت لله نادى بالحج، فالتلبية والخضوع وإفراد الله بالعبادة، وهذه أكثر المعاني.
إذن هذه هي إجابات جمهورنا العزيز في هذا الاستطلاع. استمعتم الشيخ لإجابات الإخوة، تعليقكم.
الحمد لله، الإجابات على معنى التلبية أبانها أخونا في آخر جوابه لما قال إجابة لنداء الله عز وجل، هذا حق. فإن الله جل وعلا أمر إبراهيم الخليل لما فرغ من بناء البيت أن يعلن في الناس أن يحجوا، قال ربي وما يبلغ صوتي، قال عليك البلاء، عليك الأذان وعلينا البلاغ. قيل رقى على جبل أبي قبيس، وقيل على البيت، فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فأنزل الله ذلك في القرآن، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، الآية في سورة الحج. فالذي يحج يجيب نداء الخليل لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام العام التاسع أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجلنا في كل عام يا رسول الله الحديث، فالحاج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك يا الله أجيب نداءك إجابة بعد الإجابة،
هذا النداء،
النداء الذي كان من إبراهيم ثم جدده نبينا وأبلغه الله للناس في القرآن. لبيك اللهم لبيك يعني أجيبك اللهم يا ربي إجابة بعد إجابة. من معاني التلبية أني يا ربي مقيم على طاعتك وعلى توحيدك وعلى عبادتك وحدك دون ما شريك، مأخوذة من لب بالمكان إذا أقام. أيضا من معانيها التحني إلى الله جل وعلا، ولهذا جاء في بعض التلبيات لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. فهي تجديد لتوحيد الله بغير لفظ الشهادتين، وإنما بلفظ مقارب يدل على هذا النسك في الحج والعمرة، لبيك اللهم لبيك. شوف آخرها لبيك لا شريك لك لبيك، ففيها معنى لا إله إلا الله. فالتلبية اجتملت على النفي والإثبات، كما أن لا إله إلا الله ركنها نفي لا إله وإثبات إلا الله، فهي دليل قولي على ما قام في قلب هذا المؤمن من التوحيد. والمشكلة، كل المشكلة في من يقولها بلسانه ويخالفها بقلبه وأعماله وأركانه. يقول لبيك اللهم لبيك ويرفع بها صوته، وربما رددوها جماعة، وهذا بالمناسبة أمر محدث، وتجده إذا نزلت به نازلة: يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان أغثني، يا فلان أدركني.
كيف يجتمع هذا؟
فلبى بلسانه لكنه خالفها باعتقاده وجنانه وعمل أركانه. المشركون ما قالوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا معناها ومدلولها. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأن لا يلتزموها. فمن قالها بلسانه، قال لا إله إلا الله بلسانه، قال لبيك اللهم لبيك بلسانه، وخالفها بعمله وبجنانه وبقوله، ما نفعته لا إله إلا الله ولو قالها مليار مرة حتى يعتقدها ويعمل بموجبها، يعمل بموجبها. هذا شأن التوحيد في هذه العبادة، وشأنها في الحج وفي العمرة.
الله أكبر. إذن مسألة التفقه في معنى هذه التلبية مسألة عظيمة، يعني ينبغي للحاج أن يلتفت لها.
يجب عليه أن يعرف ما يقولهم، أما يقولها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يقولها بلسانه ويخالفها بلسانه الآخر أو بفعله، ما تنفعه التلبية.
نعم. عودة يا شيخ لارتباط الحج بالتوحيد، وهذا هذه التربية على يعني وتعزيز التوحيد وتعظيم التوحيد في نفس المؤمن. عندما نلحظ تلك الحدود التي بين التشريعات في الحج، والانتقال ما بين زمن ومكان في وقت معلوم وفي مكان معلوم، انتقاله من منى إلى مزدلفة، ومن المزدلفة إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى عودة مرة أخرى، ثم إلى البيت، وهكذا في هذا التنقل أيضا في طبيعة الأعمال.
هذا
الحد الذي قد يكون أحيانا في لحظات ما بين هذا العمل وذلك العمل،
هذا انضباط في العبادة من حين ما يحرم، وهو امتنع عن المباحات التسع.
نعم. هذا قصدي شيخ ارتباط هذا بالتوحيد، يعني
نعم، هذا المحظورات انضباط. الله جاء، الله قادر كما جعل الصوت في كل مكان جعل الحج في كل مكان.
نعم.
لكن جعله في بيته، جعله في هذه الأماكن لما يجدد للناس توحيد الله جل وعلا. الطواف بمكان واحد بكعبة واحدة إشارة إلى عبودية رب واحد. الوقوف بمكان واحد، هل الله يريد أن يعذب خلقه؟ حاشا وكلا، لكن جعل وقوفهم في عرفة، وجعله أهم صعود وأركان الحج. ينضبط العباد في طاعتهم لله واستقامة أمره، وأيضا يوحد الله جل وعلا، ويستشعرون بهذا قيامهم لرب العالمين. النبي عليه السلام في الحج جدد معالم التوحيد في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. حرم أمور الجاهلية ليوحد الله. قال: أني أيها الناس إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ أشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم، فرفع السبابة إلى السماء، إشارة إلى توحيد الله، إشارة إلى علو الله، إشارة إلى صفات الله عز وجل، أن الله محله في السماوات وعلى عرشه كله. اللهم فاشهد، ثم ينكتها عليه. لو أن الله في كل مكان قال اللهم فاشهد، لكن لما كان الله في العلو دل هذا الفعل بالإشارة الحسية بالسببة إلى السماء، ثم نكتها على الناس ثلاث مرات، على استشهاد الله في علوه لهؤلاء في الأرض، دلالة على توحيد الله جل وعلا. لما ذبح بسم الله والله أكبر ذبحه، وجعل الذبح في الحرم تعظيما لله في حرمه، لأن الحرم حرم الله لا حرم غيره، وقال: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، نحرتها هنا وفجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، ليعظم الله. فهو لما دق لبتها بالسيف يقول بسم الله والله أكبر.
الله أكبر،
يعظم الله عز وجل بهذه الشعيرة، لأن الله أمر بقوله: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له.
نعم.
بذلك أمرت وأنا أول مسلم.
بهذا يتضح الحقيقة، يعني ولو استطردنا لا يعني لا شك
ضيق المقام الحقيقة عن ذكر المشاهد،
لكن ما ذكرتم إن شاء الله فيه كفاية وفيه إشارة الحقيقة لهذه هذا الارتباط الوثيق بين هذه الفريضة وهذه الشعيرة وتوحيد الله عز وجل. شكر الله لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بوزارة التعليم العالي وعضو التوعية الإسلامية بالحج بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على ما تفضل به في هذا العرض لهذا الموضوع الحج والتوحيد. شكر الله لكم أنتم مشاهدي الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير